وهتقول ان مفيش حاجة هتحصل، عشان يجي فعلا فجأة في الوقت اللي بيقولوا فيه سلام وامان، مفيش حاجة هتحصل والامور ماشية كويسة والانسان هو سيد الموقف، حينئذ يفاجئهم بغتة كالمخاض للحبلة. مفيش واحدة بتولد بتبقى عارفة هتولد الساعة كام، بيدوها اسبوع قبل ميعادها واسبوع بعد ميعادها وقاعدة مستنية. لكن انت يفاجئها المخاط، محدش بيقدر يحدد مهما كانت علمه او معرفته. فاذا كان مجيء ربنا حيجي وحيجي فجأة وان هو قريب من كل انسان، فما فيش اي سبب يخليني اغفل عنه او اتغافل عنه او اتناساه او انشغل عنه او غير اني اكون غير مستعد ليه. لان في هناك او في الحياة حاجات معينة لازم اعملها في وقتها، ما تستحملش التأجيل، ما تستحملش ان انا اقول اه بكرة او لما اكبر شوية او لما اتمتع شوية ابقى اتوب ابقى اتغير ابقى ادور على ربنا، لما اعيش لي يومين لما اشوف مزاجي. هناك اشياء لابد انها تتم في وقتها وما تقبلش التأجيل ابدا. ومن اهم الحاجات اللي لازم الانسان يحققها في وقتها وما يأجلهاش هو موضوع استعداده لمجيء المسيح وازاي هيقابل ربنا. الموضوع ده ما يقبلش نقاش او ان الانسان يتغافل عنه او ان الانسان ينشغل عنه باي حاجة خالص. واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. العايشين في الظلمة هم اللي هيجيهم هذا اليوم كلص، لكن اللي عايشين في نور دول مستعدين له، متوقعينه، عايشين له. هو للأسف ان في بعض الحقائق بنبقى عارفينها لكن ما بندهاش اهمية او ما بنترجمش اللي احنا عارفينه الى حياة بنعيشها. ومن ضمن الحقائق اللي احنا عارفينها، عارفين ان المسيح هيجي، كلنا عارفين دي، لكن المعرفة اللي احنا عرفناها دي تحولت لحاجة في حياتنا، عملنا حاجة للمسيح اللي جاي ده؟ ما كلنا عارفين انه جاي، طب انت عملت ايه وانا عملت ايه وانت عملت ايه؟ سؤال. ما يكفيش انك تعرف المعرفة او الحقيقة، لكن المهم ان الحقيقة اللي تعرفها تعيش بيها، ده المهم، الحقيقة اللي تعرفها تعيش بيها. التسالونيكيين كانوا من هذا النوع، مجرد ما عرفوا عاشوا، عرفوا الحقيقة دي فضلوا مشغولين بيها وعايزين يستعدوا ليها وعايزين يعرفوها. لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص عشان يخطف منكم. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. احنا ولاد النور لان المسيح هو النور الحقيقي، احنا اللي عايشين في الوضوح. ده بيقول الكلام ده للكنيسة، لكن اخشى لو كان بيشوف الكنيسة بولس الرسول النهاردة او الناس اللي بيسموها ان هي مسيحية، ويطلعوا ان الناس اللي عايشة المسيحية الاسمية او المسيحية الشكلية هم ابناء ايه؟ ظلمة. عشان كده مهم ان انا صحيح جيت سواء اتبسطت او ما اتبسطتش، فسحت او ما تفسحتش، لكن على الاقل خد لحظة كده في الرحلة الطويلة ده هي تفكر، يا ترى انت ابن نور ولا ابن ظلمة؟ انت وانتي وانا عايش في النور ولا مستخبيين في الظلمة؟ الظلمة دي مش تعبير ان النور مقطوع مثلا، الظلمة دي تصرفاتي ومشاعري وانفعالاتي، شكلها ايه؟ تصرفاتي ايه؟ لسنا من الليل ولا ظلمة، ده اللي لازم ان احنا نرجع بيه من هنا بهذا القرار، ان احنا مش اولاد ظلمة، لابد ان احنا نكون اولاد النور. فلا ننم، ما بنامش، اذا كالباقين بل لنسهر ونصحى. ايه الفرق بين السهر والصحيان؟ السهر ده الامتناع عن النوم، لكن الصحيان ده واحد واعي هو بيعمل ايه. ما في ناس بتسهر في البولينج لكن مش صاحيه، في ناس صار لحد الساعة 6 في البتاع اللي تحت ده، لكن ما هوش السهر. السهر بمعناه ان الانسان يبقى واعي هو فين ورايح فين وبيعمل ايه، والعمر ما بيجريش من بين ايديه او ما بيجريش من حياته من غير ما يكون عنده وعي لاي حاجة. فلا ننم اذا كالباقيين، الناس اللي نايمة على نفسيها، اللي كل يهمها حاجتين، لان الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. طب ما هو طبيعي حنام بالليل، لكن هو يقصد ايه؟ الذين ينامون بالليل ينامون، اللي عايز يريح الجسد بتاعه، اللي بيشفق على الجسد بتاعه وما بيقومش يدي للروح نصيبها وميراثها، يلاعب الجسد ويشغل الجسد كويس وبعدين يرجع يريح الجسد، لكن ما يعملش حساب ربنا، ما يعملش حساب انه يصلي، ما يعملش حساب انه يدي حاجة لله. تعبنا ننام، سهرنا طول الليل والصبح عايزين ننام، بلاش نصلي، بلاش نحضر درس الكتاب، عملنا مجهود عظيم، احنا سهرانين لحد الساعة 4 الصبح. طيب انت بتدور على راحة الجسد، اوكي، يبقى بالليل تنامون. والذين يسكرون، دول اللي بيدوروا على المتعة، فبالليل يسكرون، لان صار الليل بمعناه بقى مش اللي هو غياب الشمس، لكن الليل بمعنى العتمة والظلمة. ما هي الظلمة خارجية قد ما بتكون هي ظلمة داخلية جوه الانسان. فلا ننم اذا كالباقين، مش كل الناس بتعمل كده، يبقى احنا كمان هنعمل زيهم، بل نسهر ونصحى، لان الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. عشان كده مهم قوي الانسان يحدد، يا ترى انا في ليل وليل دائم مستمر على طول، ولا انا في نور. واما نحن الذين من نهار فلنصحى، نبقى واعيين مستعدين سهرانين على خلاصنا، لابسين درع الايمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، زي ما قلنا في الاول ده ثالوث المسيحية، الايمان والمحبة والرجاء. الدرع ده اللي بيحطه الجندي على صدره عشان يصد السهام وضربات السيوف، والخوذة دي اللي بيحطها على الراس. الدرع ده بيغطي القلب، الصدر، الاحشاء، عشان كده لازم اغطي اعماقي بايمان قلبي وبمحبة قلبية، ايمان قلبي من الداخل ومحبة قلبية من الداخل، مش ايمان شفوي بالفم او محبة بالفم. احنا شطار جدا نحب بالبق، نكلم الناس ونبوس الناس ببقنا، لكن ما بيبقاش ورا الكلام ورا البق قلب ايه بيحب. شطار قوي في الايمان بالفم، نتكلم كويس عن الامور الروحية لكن ما بنعيشهاش معيشة قلبية. عشان كده خلي درع الايمان والمحبة شيء قلبي داخلي، وخلي باستمرار فكرك الخوذة اللي مغطياه فكر الرجاء، ورجائنا كلنا في شخص واحد اللي هو الساعة السيد المسيح. إذا كان الإيمان يختص بالبداية بالماضي، والإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فده حاجة أنا وثقت فيها وصدقتها. والمحبة تختص بالحاضر، ده شيء أنا بعيشه. والرجاء ده يختص بالمستقبل، ده شيء أنا متوقعه. حقيقة أن الثلاثة دول مرتبطين جدا ببعضيهم. لو واحدة منهم قويت، لو الإيمان قوى، تلقائيا المحبة والرجاء يقوى. لو المحبة ضعفت، تلاقوا الاثنين التانيين تلقائيا ضعفوا. مرتبطين جدا مع بعض ويأثروا في بعض هما الثلاثة. اذا كانت الثلاث حاجات دول، وانتوا عارفين مرة تانية بولس الرسول قال الايمان والرجاء والمحبة، ولكن اعظمهن المحبة. ليه قال ان اعظمهن المحبة؟ هي بتقوي الاثنين التانيين، هي اللي بتوصل للايمان والمحبة. لا، هي نتيجة. لا، هي المحبة دي جوهر الله، وهي الشيء الوحيد الثابت. الايمان، مش قلنا الايمان هو الثقة بما يرجى وايقان بامور لا ترى؟ هيجي وقت والامور التي لا ترى ترى، خلاص انتهى. شفنا الحاجات اللي ما كناش شايفينها، يبقى الايمان انتهى. الايمان ده مطلوب منا هنا في الارض لحد ما هنوصل للعيان في السماء. الرجاء نفس الوضع، الرجاء ده حاجة انت بتستناه، هيجي الوقت اللي الحاجة اللي انت بتستناها دي ايه؟ هتعيش، هتحصل، هتنتهي. عشان كده بيقول الايمان هينتهي او يبطل والرجاء هينتهي، لكن ايه اللي هيستمر؟ المحبة. فهم مرتبطين جدا التلاتة بعضيهم ببعض، وهم دول الثلاث حاجات اللي الانسان المسيحي محتاج ان هو يعيشهم باستمرار. عشان كده تلاقوا الشيطان لما يحب يضرب واحد، يضربه في واحدة من الثلاثة، لانه عارف لو واحدة من الثلاثة قال له الاثنين تانيين هيقلوا بالظبط. يعني مثلا يجي يضرب الايمان، يشكك الانسان، يدخل الانسان في شوية ضيقات، الانسان يلف حوالين نفسه، صحيح وايه اللي بيحصل في حياتي؟ فبعد ما ايمانه اتزعزع، يبص يلاقي المحبة فطرت والرجاء راح وانتهى. او يجي يخبط له يزعزعه في الرجاء، يقول له مفيش فايدة، انت ما منكش فايدة. اذا خبط الرجاء خلاص الانسان انتهى، يأس. او ان يفقد الانسان المحبة الاولى بتاعته. فاكرين في ملاك الكنيسة اللي ربنا بعثه قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت وتوب. عشان كده الشيطان يوجه هجومه ناحية الناحية اللي بيشوفنا ان احنا يعني مش اخدين بالنا منها، مش سهرانين عليها. مش اخد بالك من ايمانك، يروح خبطك في الايمان. مش اخد بالك من رجائك، يروح خبطك في الرجاء. مش اخد بالك من المحبة، يروح خبطك في المحبة. ده مش هنحب بعض فوق، ده احنا هنبقى عايشين في الله اللي هو محبة. ده جوهر الله محبة، فهي حياتنا كلها هتبقى المحبة. فيفسد واحدة، الاتنين التانيين يبوظوا على طول. فعشان كده بيقول فلنصحى لابسين، متمنطقين بيهم وثابتين فيهم، لان الله لن يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. الايه دي جميله قوي انها تتحفظ وتبقى رجاء لينا. انت مش ابن للغضب، وانت مش بنت للغضب، لكن انت ابن للخلاص، وانت بنت للخلاص. عشان كده اذا كان المجيء الثاني في غضب ودينونة، فإن المسيح سينقذنا من هذا الغضب الآتي. الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. فهنا بيديهم هذا الرجاء اللي يعيشوا بيه. وعلامة كده الذي مات لأجلنا، هو مات علشاننا، عشان ينجينا من هذا الغضب، عشان يجعلنا أبناء للخلاص، عشان نقتني هذا الخلاص. وزي ما انتم شايفين ان هذا الخلاص ملوش طريقة تانية غير ربنا يسوع الايه المسيح. مفيش خلاص في اعمال او في ممارسات او في فرائض او في طقوس، لكن الخلاص هو بشخص الرب يسوع المسيح فقط. فاذا مات هو عنا، حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه. سهرنا هنا يقصد بيها فلسفته ان احنا عشنا، نمنا يقصد بيها ان احنا ايه متنا. فاذا كان ده اللي قلقهم من جهة الراقدين اللي ماتوا هيشوفوا المسيح ولا لا، فقال لهم ما تفرقش، الموضوع صحيان وايه ونوم. فاذا سهرنا يعني لو كنا عايشين، او اذا نمنا اذا كنا ميتين، فاننا جميعا المحصلة نحيا، ما عندناش موت لكن عندنا حياة، نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا، فرحوا بعضكم بعض بهذا الرجاء، وابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا. لو واحد يقعد يفكر في كلمة ابنوا احدكم الاخر دي كتير قوي، واحد نفسه يشوف الناس اللي بتبني بعض، لكن للأسف الواحد ما بيشوفش الا ناس بتعمل ايه، بتهد في بعض. لكن امتى فعلا؟ لما تبقى في استعداد للمجيء التاني وتشجيع بعضينا البعض ان احنا نبني حياة بعضينا، مش نشجع بعض على الكسل وعلى التراخي وعلى الخطية وعلى الغلط، لكن يبقى في تشجيع بعضينا البعض للبناء، ان احنا ننمو ونزداد اكثر، زي ما كان عمال يكرر كلمة تزدادون اكثر دي في الاصحاح اللي فات. يبقى زمن مجيء السيد المسيح الثاني، السؤال الطبيعي اللي كان هيتسأل امتى هيجي، ما هواش ده اختصاصي، لكن اختصاصي وانا نكون سهران وصاحي مستعد، محمي بالايمان بالمحبة بالرجاء، نتأكد اني ابن للنور مش من الضلمة، اقتناء خلاص مش من ابناء الغضب. ثم نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. وانا بيتكلم عن اللي خدموهم وبيظهروا على القيادة الروحية بتاعتهم، يتعبون ويدبرون وينذرون علشان يعدوا الناس للمجيء التاني. وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم. تعتبروهم يعني ايه؟ ازاي نعتبرهم؟ نقدرهم يعني، تدوهم باكو شوكولاتة؟ هتعتبروهم بايه يعني؟ انكم تعيشوا اللي بيقولوه، انكم تقبلوا الانذار، انكم تسمعوا الكلام، انكم تستعدوا. سالموا بعضكم بعضا نغمة سخيفة جدا، ان محدش بقى قادر انه يتعامل مع الاخر. تيجي تكلم واحد حتى الخدام يقول لك لا فلان ده ما كلموش، ما تعاملش معاه. يعني ايه ما تتعاملش معاه؟ اصلي ما بطقهوش. يعني ايه ما بطقهوش؟ ما خشش معاه في الاوضة. اذا كنا احنا اللي بنعمل كده يبقى بره هيعملوا ايه؟ مش عارفين نكلم بعضينا، مش عارفين نحتمل بعضينا، مش عارفين نقبل بعضينا. قول له فلان ده ما يفتحش بقه في الكنيسة، ما يسألش حاجة. ليه؟ سلموا بعضكم بعضا. اتعلم ازاي تقبل الكل، الحشري والنكدي والمكتئب واللي بيهرج. استطيع ان انت تقبل الكل في المسيح وتعيش في سلام وليه ما تقبلوش؟ انت عارف ليه بقى؟ لان مفيش محبة. احنا عندنا المحبة التمتعية، عايز احب واحد اتلذذ بيه، اللي شكله حلو، اللي بيصاحبني، اللي بيعمل اللي على مزاجي، اللي هتمتع بيه، اللي هاخد من وراه. لكن ما عنديش المحبة الخادمة المنفتحة على الاخر. انا عندي المحبة اللي عايزة تاخد، مش المحبة اللي عايزة تدي. عشان لاني ما بحبهوش ممكن اتحمله على مضض، لكن الانسان المسيحي الحقيقي بقى لا، هو اللي يعرف يقبل الكل ويسالم الكل ويتفاعل مع الكل. طبعا عايزة تغيير من كوم، محدش يقدر يقول كده. وعشان كده لو انت بتلاحظ في كل اللي احنا بنقراه، لما بولس الرسول يتكلم يقول بربنا يسوع المسيح، دي انا مش هقدر اعملها لوحدي، لكن مين اللي هيعملها فيا؟ ربنا. مشكلة بقى بتاعتنا ايه؟ ان احنا نيجي عند النقطة دي ونقول دي عايزة تغيير من جوه، بس انا بقى مش هتغير، مش فاضي اتغير. اكيد طبعا عايزة جهاد. ايه البرايورتي اللي انت هتحطها؟ لا، ده انت تدي الافضلية للعدو بتاعك اللي بيرفضك واللي بيكرهك. الكل محتاج، لكن يعني هو قصده بيقول ندي الافضلية لمين؟ هل اللي عايزك ومحتاج لك وعنده استعداد ان ياخد منك؟ لا، ده لانه محتاج هياخد. لكن المحبة الاصلية الحقيقية هي انك تدي عدوك اللي رفضك واللي مش عايزك انك تكسبه ليك. ده البعد الاكبر في المسيحية. لا، لو في بقى محبة حقيقية من القلب تجاه العدو، تخلي لو في محبة حقيقية مش تمثيلية تغير العدو. مشكلتنا ان احنا بنمثل ان احنا بنحب، فعشان كده ما بنغيرش. دي حاجة تانية خالص. نطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب. ابتدى يتكلم عن امور محتاجاها الكنيسة في حياتهم. الناس اللي بلا ترتيب، اللي مش عايزين يمشوا مع الجماعة. ساعات كده يجي واحد عايز يمشي بمزاجه ويمشي لوحده، اهو ده انسان مش عايز يخضع للطقس، مش عايز يخضع للنظام. فبيقول لهم انظروهم، قول لهم ان انت تمشي بمزاجك او تمشي لوحدك منفصل عن الاخرين ده غلط. شجعوا صغار النفوس. وهتلاحظوا ان هو بيكتب البراجراف الاخير ده في شوية ثلاثيات جميلة كده. انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس. وكلمة ترتيب اللي هي طقس، اللي عندنا في الكنيسة القبطية بتاعتنا طقس، تقسيس، تقسيس او طقس يعني ترتيب. والطقس بتاع الحياة بتاعنا او الترتيب بتاعنا هو ان احنا يبقى لنا فكر المسيح، يبقى لنا سلوك المسيح، يبقى لنا حياة المسيح. ده الترتيب بتاعنا، ان احنا نبقى مسيحيين، يعني نموذج زي الايه؟ المسيح. شجعوا صغار النفوس، الناس اللي نفسها ضعيفة او عندها صغر نفس او تملي حاسة ان هي قليلة روحيا او ماديا ومحتاجة لنوع من التشجيع او من نوع من القوة اللي يسندها واللي يوسع مداركها واللي يقويها. شجع صغير النفس، اسندوا الضعفاء. الانسان الضعيف اللي مش قادر يمشي محتاج لحد يسنده. تأنوا على الجميع، اصبروا على بعض. احنا الاتنين ولو ضعفاء نسند بعض. اوكي، نسند على بعض. لا، كل واحد عارف حدوده، الليميتس بتاعته، امكانياته ايه. لكن اذا كنتش قادر ان انا اسند الضعيف على الاقل شجع صغير النفس. اذا ما كنتش قادر على دي ولا دي على الاقل خلي عندي تأنه على الضعفاء، التأنه على الجميع، نطول بالنا على بعض، يبقى في نوع من التأني والاحتمال. وتلاحظوا ان دول المعاملات بعضينا مع بعض اللي احنا محتاجينها فعلا. في واحد مبلطج مش عايز يخش في الترتيب والنظام، ده ننذره ولكن بالمحبة مش نتخانق معاه. في واحد صغير النفس او حاسس يعني انه ما بيعرفش يصلي او ملوش حاجة في الحياة الروحية، نشجعه. واحد ضعيف في موضوع معين نسنده، نتأنى على الجميع، انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. ما تردش على الشر بشر زيه وتقول هو مستحق على كده. كان في تقسيمة جميلة، هم 4 تفاعلات. يعني ممكن واحد يقدم لي شر ارد انا عليه بايه؟ بشر. واحد يقدم لي خير ارد عليه بخير. ممكن واحد يقدم لي خير ارد عليه بشر. وممكن واحد يقدم لي شر ارد عليه بخير. شر بشر بيبقى على طول تفاعل حيواني. القطة تعمل للقطة على طول، ده التفاعل الحيواني. شر بشر، خير بخير، ده تفاعل انساني. واحد بيقدم لي خير بقدم له خير، ده مستوى الانسانية. خير يقابل بشر، ده مستوى شيطاني. لكن شر يقابل بخير، ده مستوى الهي. فانا ببقى حاجة من الاربعة دول، لاما حيواني، لا لو ما ردتش ده انا ببقى ايه؟ حيطة، جمادي. فانظروا الا يجازي، الا يجازي احد دون احد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. اتبعوا الخير للكل، لان ساعات اولا انا مش هقدم خير الا للشلة بتاعتي، للمجموعة اللي انا فيها. لكن بيقول قدموا الخير بعضكم لبعض وللجميع. بعدين يقول نغمة مثلثة تلنية، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. كلمة افرحوا كل حين، الانسان المسيحي فرحان تملي، لو انتوا صحيين شوية. طيب دي وصية ولا عطية الفرح؟ فوقع الامر هنا دي وصية، افرحوا كل حين. ازاي الانسان يفرح نفسه؟ هو الفرح طبعا عطية من الله، الفرح عطية من الله، ولكنها عطية تقتنى، عطية تقتنى بوصية من الله لما الانسان يعيش. عشان كده في واحد شاطر يقول انا ايه اللي هيحزنني، ايه اللي هيتعبني اذا كان الله لي، اذا كان ربنا بتاعي، هعيش ليه حزين متضايق او حاسس بنقص؟ والحزن بيجي ليه؟ الحزن بيجي نتيجة احساس بنقص في شيء معين. فاذا كان الله هو كل شيء ليا انا، يبقى ما عنديش احساس بالنقص. فافرحوا كل حين وفي كل شيء وفي كل وقت، صلوا بلا انقطاع، مش ما تصليتم فقولوا امام الذي، صلوا بلا انقطاع، ان حياتكم باستمرار تبقى صلاة. تقول لي ازاي يعني؟ طول ما انا ماشي ماسك الاجبية مثلا المزامير وعمال اكرها، وانا ماشي يعني يا رب يسوع المسيح ارحمني لحد ما اخبط في الحيط اللي قدامي. حلو، صلاة سهمية وصلاة يا رب يسوع المسيح وكل رفع الفكر والحاجات دي شيء كويس، لكن ده ما يدينيش ان انا اكون بصلي برضك بلا انقطاع. لان ما يجي واحد يكلمني هيجي واحد يكلمني هتنقطع الصلاة او هتنقطع العبارة اللي انا برددها. ازاي الواحد يعيش الصلاة بلا انقطاع؟ هي ان كلمة صلاة معناها صلة. كلمة صلاة معناها صلة. وفي نفس الوقت الصلاة عبارة عن التمتع بحضور الله. فعشان اعيش الآية دي حقق بقى في حياتك صلة دايمة بربنا واحساس بحضور الله دائم في كل امورك، في اكلك وفي لعبك وفي فسحتك وفي شغلك. خلي عندك الاحساس الدائم بان ربنا موجود في حياتك، كده تبقى انت بتصلي بلا انقطاع. اشكره في كل شيء. روح التذمر اللي بتبقى في الانسان مفيش حاجة عجباه، لكن اشكر في كل شيء انك بتاخد كل شيء من ايدين ربنا، لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. فهنا بنشوف كنيسة فرحة مصلية شاكرة. انسان مسيحي فرح مصلي شاكر باستمرار. ولو احنا حققنا الصلاة بلا انقطاع وحققنا حياة الشكر الدائم لربنا هنخش تلقائيا في حياة الايه؟ الفرح. هنخش بقى في العطية. اذا كنا في اتصال دائم بالله وتمتع دائم بحضور الله وفي شكر دائم لله هنخش في حالة الفرح الدائم كل حين، لان هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. مشيئة ربنا من جهتكم ان انتوا تبقوا فرحانين. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. لا تطفئوا الروح. واطفاء الروح هنا يجي نتيجة حاجتين: مقاومتنا للروح ينطفي الروح، وايضا خدوا بالكوا عدم تجاوبنا مع الروح يطفئ الروح ايضا. مش بس المقاومة، يعني ممكن واحد يقاوم يطفي الروح، لكن واحد زي ما بيقول سلبي ارضا يطفئ الايه؟ الروح. واحد غير متجاوب، غير متفاعل مع الروح ينطفي الروح جواه. يبقى مش بس اني ما قاومش، لكن كمان اتفاعل اتجاوب عشان لا اطفئ الروح. اطفئ الروح، روح الله اللي بيديني التعزية، اللي بيديني السلام، اللي بينقل لي كل اعمال المسيح، اروح اطعه. وطفي الروح معناها عدم التوبة. اقاومه يعني ارفضه. لا، ممكن ما قاوموش لكن ما تجاوبش معاه. الانسان السلبي، انا صحيح ما بسرقش لكن في نفس الوقت ما بصليش. فهماني ازاي؟ الجانب السلبي ما بعملوش لكن في نفس الوقت ما بعملش جانب ايجابي. لا، مش حاجة اسمها حاجة احسن من حاجة. هو لا فيه لا مفيش. لا تحتقروا النبوات. ومقصود بالنبوات هنا التعليم. ما تقولش اهو كلام حد بيعيشه. امتحنوا كل شيء. اذا جه وعرض عليك موضوع او امر امتحن كل شيء. وتمسكوا بالحسن. يعني تيجي تقول لي اقرا الكتاب ده ولا ما اقراهوش؟ امتحنوا. الحكمة صح والغلط، لكن ما فيش حاجة اسمها محكومش عليها من الاول. بعدين عشان ما تبقاش العملية مفتوحة هتقولي يعني اروح امتحن الخطية صح ولا مش صح. يقول تمسكوا بالايه؟ بالحسن. امتنعوا، مش عن كل شر، عن كل شبه شر. يعني حتى الحاجة اللي يبقى فيها شبه شر عشان بقى ما يرجعوش يقولوا ما انت قلت لنا اصل امتحنوا كل شيء. يعني جرب الخطية دي كويسة ولا مش كويسة، جربها. وما هو ده النظرية بتاعت البرة دلوقتي، جربها ولو لقيتها غلط خلاص ما تعملهاش. لكن هنا بيحذر ويقول لا، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ودول الأبعاد الثلاثة بتوع الإنسان، الروح والنفس والجسد، الله يقدسها ويحفظها كاملة، يسدد احتياجات النفس، يسدد احتياجات الروح، يسدد احتياجات الجسد، لأن الله يقدسها بالتمام. وسمى إله السلام لأن هو مصدر السلام. وإيه هو معنى كلمة السلام؟ إيه هو السلام؟ الهدوء أو التناغم اللي بيبقى في حياة الإنسان. الإنسان اللي في حياته تشويش، اللي في حياته دوشة، في حياته اضطراب، اللي في حياته انزعاج، ده إنسان مش عايش سلام. فالله هو اللي بيدي، إله السلام هو اللي بيدي الهدوء والتناغم. يقول القطعة الموسيقية هي عبارة عن سلام. سلام ليه؟ لأن في تناغم بين ألحانها وتوزيعتها. فالنفس والجسد والروح الله بيصنع تناغم فيهم ويحفظهم بلا لوم بلا عيب عند مجيء ربنا يسوع المسيح. زي ما انتم شايفين ان في كل اصحاح لازم يذكر هذا المجيء. امين هو الذي يدعوكم. ربنا اللي بيدعونا امين، ما بيضحكش علينا، ولان هو امين وبيدعونا سيفعل ايضا. ادي جميلة قوي. عشان كده ربنا هيعمل ده ويديكم السلام ويحفظكم بلا لوم ويحفظكم قداسة. ربنا امين وربنا عايزني، يبقى عشان كده لابد انه يفعل الشيء ده في حياتي. بس انا ما علي الا اني امسك ايه فيه. ايها الاخوة صلوا لاجلنا. وهو بيطلب صلواتهم ان يصلوا علشانه. سلموا على الاخوة جميعا بقبلة مقدسة، وكانت القبلة المقدسة دي او الاسبازيستا علامة المسيحيين، لدرجة انها صارت ليها طقس ثابت في القداس. لما بيقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، ما هيش القبلة التمتعية ولا الشهوانية، لكن هي قبلة المحبة المقدسة. وناشدكم بالرب ان تقرأ هذه الرسالة على جميع الاخوة القديسين، ولانها ضمنت وحوت موضوع مجيء المسيح الثاني، فهو عايز يوصل الخبر ده لكل الاعضاء الكنيسة. وهنا بيسميهم جميع الاخوة القديسين لانهم كلهم مقدسين في شخص المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. امين. ونعمة ربنا هي اللي هتشتغل، وهي اللي هتعد، وهي اللي هتثبتنا لحد مجيء المسيح التاني. بكده دي مضمون الرسالة اللي بعتها علشان يخلي الناس صحية ومستعدة لمجيء المسيح وتنشغل بيه وتتفاعل معاه. عشان كده الانجيل ما هواش ان احنا ما نؤمن به فقط، مش ده الانجيل مجموعة حاجات نؤمن بيها، لكن الانجيل هي كمان الطريقة اللي نعيش بيها اللي احنا بنؤمن بيه. انك مش مجرد انك تعرف الحقيقة، لكن ازاي كمان تعيش الحقيقة ده مضمون الانجيل، وده مضمون الرسالة، علشان نقدر ننتظر مجيء ربنا يسوع المسيح. ثلاث اصحاحات الاولانيين اختص بشرح الحاجات والظروف، شرح الحاجات والظروف، لكن زي ما شفتوا الاصحاحين الاخرانيين هي اصحاحات سلوكية. اعمل ايه؟ مش بس ان انا اعرف، لكن احول اللي انا عرفته الى حقيقة معاشة.
الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا الاصحاح الاول من رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل تسالونيكي. رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل تسالونيكي صفحه 335. بولس وسلوانس وتيموثاوس الى كنيسه التسالونيكيين في الله ابينا والرب يسوع المسيح. نعمه لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكته قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك ابدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم. الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه، بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. نعمة الله الآب تكن معنا أمين. حقيقة أن محور الرسالتين اللي بعتهم بولس الرسول، الرسالة الأولى والثانية لأهل تسالونيكي، محورها كلها بيدور حوالين المجيء الثاني، واحنا كاشخاص بنستقبل او بنستعد او بنشتاق لمجيء السيد المسيح الثاني، مهم ان احنا نعيش بعض الاشياء ونعرف بعض الحاجات اللي خاصة بهذا المجيء. وفي ملخص بسرعة كده، تعالوا شوفوا في الرسالة الاولى، هنقرأ آية من كل اصحاح تورينا قد ايه ان في الرسالة الاولى كتب في كل اصحاح لمحة عن مجيء السيد المسيح الاتي. في الرسالة الاولى الاصحاح الاول عدد 10 يقول: وتنتظروا ابنه من السماء الذي اقامه من الاموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي. فأول حاجة بيتكلم عنها في مجيء التاني ان في غضب، في دينونة جاي على العالم، في هلاك مدمر للعالم كله، ولكن في وسط هذه الدينونة وفي وسط هذا الهلاك يوجد رجاء بان في يسوع المسيح ينقذنا من الغضب الآتي. في الإصحاح التاني يكلمنا في عدد 19: لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. يدي لمحة تانية أن المجيء التاني ده فيه مجد وفرح، يبقى في انقاذ من الغضب الاتي وفي مجد وفي فرح للنفس اللي تعرف ربنا يسوع المسيح. في الاصحاح الثالث عدد 13 يقول لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. ان الانسان محتاج ان يبقى ثابت في ربنا وقت مجيئه التاني، ومش ممكن هقابل ربنا في المجيء التاني الا بربنا ايضا، وعشان اقدر اقابل ربنا لازم اكون عايش مع ربنا وثابت فيه. فالاصحاح الرابع يكلمنا بصورة اوضح عن المجيء ده في عدد 16 يقول لان الرب نفسه بهتافة بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا، ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. كده يتكلم عن مجيئه على السحاب بهتاف بصوت رئيس ملائكة بصوت بوق، وان احنا سنخطف معه على السحاب، وفي مجيئه الثاني سنكون معه كل حين، نبقى دايما مع ربنا. وفي الاصحاح الخامس في العدد الاولاني لما سألوه امتى يكون ده قال لهم الازمنة مش محتاجين ان احنا نعرفها، لكن احنا محتاجين ان احنا نستعد لمجيء هذا السيد وننتظره ونشتاق اليه. فالرسالة الاولى كلها في محورها بتدور حوالين مجيء السيد المسيح. والحقيقة ان موضوع مجيء ربنا من اخطر الموضوعات اللي بتمثل مستقبل الانسان المسيحي. اي واحد فينا في حياته ليها ثلاث ابعاد، بعد ماضي حصل، بعد حاضر بيعيشه، بعد في المستقبل بينتظره. فاذا كان الماضي بالنسبة للحياة الروحية فيه الانسان ربنا بيمتعه بالغفران وبالتبرير وبالخلاص، سواء كان عنده ماضي شرير المسيح بيطهره له، عنده خطايا المسيح بيغفرها له، عنده تعب المسيح بيريحه فيه. فده الشق الاولاني بالنسبة للغفران والخلاص. في شق تاني ينبغي الانسان ان هو يعيشه كل يوم اللي هو شق المحبة، ده شق الحاضر، ازاي يعيش بالمحبة مع ربنا وينمو في المحبة دهية. والشق الثالث اللي الانسان بيترجاه وبيستقبله ومستنيه اللي هو مجيء السيد المسيح الثاني، وده كركن اساسي في حياتنا الروحية لابد انه يكون واضح ولابد انه يمارس ولابد ان الانسان يكون مستعد به. وكانت الكرازة الاولى ما كانش فيه انجيل مكتوب، لكن هم دول الثلاث كلمات اللي كانوا بيكرزوا بيها التلاميذ، ان المسيح جه فدانا وبررنا وغفر لينا خطيتنا، وان احنا لازم دلوقتي نعيش معاه بالحب. وثالث شق واخطر شق انه جاي ايه تاني، فلابد ان احنا نكون متيقظين ومستعدين لهذا المجيء. عشان كده في هذا المجيء نبتدي نشوف بعض الملامح اللي بولس الرسول بيحطها في الرسالة تاني. بولس وسلوانس وتيموثاوس التلاتة اللي اشتركوا في الرحلة التبشيرية التانية وبعثوا الى كنيسة التسالونيكيين اللي موجودة في اليونان، الى كنيسة التسالونيكيين في الله ابينا والرب يسوع المسيح. وكلمة فيه ان الكنيسة دي عايشة في ربنا وربنا عايش فيها، زي ما انا بعيش في الهوى والهوى بيوجد ايه جوايا، ان الله هو الجو اللي من غيره ما يكونش ليا وجود، انا بعيش فيه وهو بيعيش فيا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ويمكن هنا بيصر انه يتكلم ان ربنا ده هو ابونا، لانه هيجي يلمس في الاصحاح الثاني نقطة معينة اللي هي نقطة الارتداد، عشان يورينا قد ايه ان الناس اللي هترتد عن ربنا هي بترتد في واقع الامر عن ابوها، اصل وجودها، عن كيانها. لكن بيبتدي يدينا بعض اللمحات او بعض المبادئ الجميلة في الكنيسة دهيت، او بعض الصفات اللي نقدر نعيش بيها عشان نستقبل وننتظر مجيء المسيح الثاني. بيقول: ينبغي لنا ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوة، كما يحق، لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. وكلمة ينبغي هنا دي تعني ايه؟ ضرورة حتمية. انه يعمل ايه؟ يشكر ربنا. وموضوع شكر الله وتقديم الانسان الشكر لله في كل حال ومن اجل كل حال وعلى كل حال من اخطر الحاجات اللي بتحدد موقفي في مجيء السيد المسيح الثاني. لو انا انسان شاكر بشكر ربنا باستمرار هيبقى لي مجيئه ده مجيء فرح. لكن انا لو انسان متذمر باستمرار ومتضجر من كل شيء هيبقى مجيء السيد المسيح بالنسبة لي صعب. لكن ذبيحة الشكر او ذبيحة الافخارستية ده ينبغي انها تكون باستمرار موجودة في حياتي، ان انا في حياة شكر نتيجة ان انا عندي استرضاء كامل لعمل الله في حياتي ولعطية الله في حياتي. نفس اللي بتشكر هي النفس اللي بتقدر تاخد خطوات ناحية طريق الملكوت، لكن النفس اللي ما بتشكرش بتبقى بعيدة جدا عن طريق الملكوت. ده الحاجة العجيبة ان مش بس اشكر من اجل عمل الله اللي عمله معايا، ده انا ينبغي ان انا اشكر من اجل عمل الله اللي عمله مع الاخرين. يعني بولس هنا بيشكر ربنا من اجل الايه؟ العمل اللي ربنا عمله معه؟ لا، ده بيشكر من اجل العمل اللي ربنا عمله مع التسالونيكيين، مع الاخوة. اشكر الله كل حين من جهتكم. فمش بس تشكر ربنا من اجل اللي عمله معاك انت، لكن ايضا من اجل اللي عمله مع الاخرين. حتى لو عرفنا انه بالرغم من ان كنيسة التسالونيكيين في هذا الوقت كانت تحيا في اضطهاد من اليهود اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة، وكانت تحيا في آلام، وكانت تحيا في مصاعب، لكن الضيقات ما بتمنعش الشكر. الصعوبات اللي موجودة في الحياة ما بتمنعش الشكر في حياتي وفي حياة الآخرين. شكر ينبغي ان انا اقدمه لربنا. وكل ما اتعلم ان انا اشكر تتحول حياتي الى حياة افخارستية. والافخارستية دي ما بتبقاش مجرد كلمات الواحد بيرددها اديني بشكر وهعمل ايه من حين الى اخر، كلمات الواحد بيقولها او ترنيمة الواحد بيرنمها، بل احساس الواحد بيحسه انه بيشكر ربنا في كل وقت. كما يحق، لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. وتاني حاجة اساسية في الانسان اللي مستني مجيء المسيح وملكوت المسيح، ان لازم يعيش حياة النمو، حياة الازدياد. ده الايمان عندهم هنا بيزداد بالرغم من الضيقات وبالرغم من الصعوبات اللي بيشوفوها. حاجة العجيبة كمان، والمحبة عندهم بتزداد بالرغم من المشاكل والضيقات اللي بيعيشوها. ده احنا يعني لما الظروف بس بتأزم معانا شوية وما بتبقاش ماشية على مزاجنا بنبتدي نتنرفز من بعض ونتضايق من بعض ومش طايقين بعض. لكن الحاجة العجيبة اللي فعلا النفس تختبرها لما تبقى عايشة مع ربنا ومقربة من ربنا، ان لو النفس صح باستمرار في عملية نمو، في عملية ازدياد في الايمان، في الثقة بالله، وفي المحبة تجاه الاخرين، حتى لو في مشاكل، وحتى لو كل الامور مش ماشية كما يرام او على حسب هوى او مزاج الانسان، لكن في نمو. وكأن الضيقة مش مفروض انها تقضي على الايمان والثقة على الله، لكن مفروض الضيقة تزود الايمان وتشعله. والضيقة بدل ما تطفي المحبة وتبردها، بالعكس ده تخلينا مرتبطين ببعض اكتر، ونحاول ان احنا نسعد بعضينا اكتر. عشان كده في ازدياد الحب، ان انا مش ازداد بس في محبتي الواحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة، عدد اللي انا بحبهم يكتر، لكن عايزين محبة بقى تتسع للكل وتتعامل مع الكل وتحتمل الكل. عشان كده ما اصعب ان واحد يجي يقول فلان ده ما تعاملش معاه، ما عودش معاه، ما تكلمش معاه، ده دي افق. لكن العملية تؤدي الى نمو في اتساع القلب واحتمال للكل. حياة النمو علامة اساسية للانسان السائر ناحية طريق الملكوت واللي مستعد لمجيء السيد المسيح. ما كنتش بزيد فانا مش على الطريق، بزيد في علاقتي بربنا، بارتباطي بربنا، في صلواتي، في قراياتي، في تفاعلي بالله وتفاعلي بالاخرين، يبقى انا ما زلت موقفي مش واضح وصعب في الحياة الروحية. فيبقى في حياة شكر، يبقى في حياة نمو. وعشان كده بولس الرسول مدحهم وفرحان بيهم. في مدح حكيم وفي مدح غير حكيم. وازاي الواحد يعرف امتى يمدح وامتى ما يمدحش؟ لدرجة في عبارة يقولها احد الاباء: طوبى لأولئك الذين يشفوننا من احتقار نفوسنا. طوبى لأولئك الذين يشفوننا من احتقار نفوسنا. الانسان باستمرار يميل انه يحقر في نفسه او يبقى عنده صغر نفس، لكن بشوية من اسلوب المدح الحكيم يستطيع الانسان انه يكسب اللي قدامه بانه يرفع من معنوياته. المدح الحكيم يعمل فينا ما لا يستطيع النقد والتوبيخ العنيف انه يعمله. ففي كلمة مدح، ولكن مدح حكيم ما يخليش الانسان يتغر، ولا الانسان يتكبر، ولا الانسان يكتفي بما هو فيه، يستطيع الانسان باستمرار ان هو ينمو. وده الاسلوب الجميل بتاع بولس الرسول، ان شايف الكنيسة دي في ضيقة وفي ألم وفي تعب، فبيبتدي يمدح فيها مدح حكيم. لان ايمانكم ينمو كثيرا، ومحبة كل واحد منكم جميعا، مش مجموعة المجموعة او فرد الفرد، لا، جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وايمانكم. وهنا في مدح الحكيم بيبتدي يشجعهم ان هم يكملوا الطريق، وان هم يثبتوا في معرفة ربنا وفي الشهادة لله. يقول من اجل الصبر والايمان، صفة مهمة قوي للانسان اللي عايز يمشي في الطريق الروحي ويستنى مجيء المسيح، انه يتعلم الصبر، يتعلم الانتظار، ما يبقاش انسان قلوق او انسان مستعجل، او الانسان عايز كل الامور تتم بسرعة او تتم مرة واحدة، لكن يبقى عنده صبر الايمان، انتظار الانسان الواثق مش صبر الانسان اللي مغلوب على امره اهو هنعمل ايه اهو ده فرض علينا ما قدمناش غير كده. لا، هنا صبر الايمان في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، وايضا كصفة مطلوبة واحنا بنستنى مجيء السيد المسيح ان يكون عندنا احتمال. لازم النفس تتعلم انها تحتمل، تحتمل الظروف وتحتمل الضيقات وتحتمل المضايقات وتحتمل الضعفات. كل ما النفس تقدر انها تحتمل كل ما النفس دي هيكون ليها ثبات. لكن النفس اللي ما تحملتش ومش عايزة تتحمل شيء ما تقدرش انها تثبت في مجيء ربنا يسوع المسيح. بينا على قضاء الله العادل، علامة واضحة على قضاء الله العادل ان ربنا بار وعادل في نفس الوقت، وخطه خط كبير تحت صفة العدل. لان في اوقات كتيرة يتكلم الناس كتير عن رحمة ربنا بصورة رخيصة، وكأنهم بكثر كلامهم عن رحمة ربنا دي الوسيلة اللي بيحاولوا بيها ان هم يعني يخففوا من عدله، لان عدله بيزعجهم او بيرهبهم او بيخوفهم. لكن لا، ربنا عادل، اللي تعب ربنا سيعطيه المكافأة، واللي سبب التعب ربنا حيعطيه جزاء وعقاب التعب اللي سببه للآخرين. ده المبدأ. لأن الناس تتكلم عن محبة ربنا كتير مش لأنها حاسة بيها، لكن لأن بتاخد كلامها عن محبة ربنا كلام خاطئ، أن ده يعني بيؤدي إلى عدم الاكتراث بالخطية. اعمل الخطية وعيش في الغلط وعيش بمزاجك، وربنا بيحب، ربنا بيحب، ربنا رحيم. لكن الموضوع مش كده. رحمة ربنا للإنسان التائب فعلا من قلبه، مش اللي بيستغل رحمته. محبة ربنا للإنسان اللي عايز يعيش معاه، مش اللي عايز ياخد محبة ربنا فرصة انه يعني يمشي بيها على مزاجه ويقول ربنا في الآخر بيحب وحيسامح. فالاستغلال الخاطئ للمحبة او الاستغلال الخاطئ لرحمة ربنا هنا بينفيه ان ربنا عادل. لكن في نفس الوقت بيتكلم ان الضيقة او الصعوبات اللي احنا بنمر بيها في اي وقت مش بس الصعوبات بتاعة الاضطهاد نتيجة الايمان، لكن عايز اقول صعوبات الحياة او صعوبات الظروف اللي انت بتتحط فيها، من سكن، من مأكل، من مشرب، من سفر، من اي شيء استفيد بيها بانها زي ما بيقول تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتألمون ايضا. ان الالم والضيقة وسيلة لتأهيل الانسان علشان يؤهل ويعد لملكوت الله. اذ هو عادل عند الله ان الذين ايضا ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. ده عدله اللي ما حدش يقدر يستغله او يستغل عكسه رحمته ويستغل محبته خطأ. يجازيهم ضيقا واياكم الذين تتضايقون راحة معنا. ودي كلمة جميلة اوي، ياريت تصححوا لها، ان ربنا عنده راحة بيعدها للنفس اللي اتضايقت والنفس اللي تعبت. لو بصت له بدل ما بتشوف انك تعبان وتزود تعبك بانك تتلفت لاشياء اخرى، فبص المانح الراحة الحقيقي اللي يقدر يديك راحة حقيقية، راحة كاملة، راحة ما بتعتمدش على الظروف، لكن راحة من الداخل، راحة داخلية. عشان كده اللي بيعتمد على راحته في الظروف الخارجية عمره ما هيرتاح، لكن اللي بيعتمد في راحته على علاقته بربنا يفرح بمانح الراحة. ويمكن تعرفوا ان السيد المسيح ليه اسم في اسماء العهد القديم شيلون، مانح الراحة. شغلته انه يعطي الراحة للانسان. عند استعلان الرب يسوع، لما يظهر مستعلن الرب يسوع في مجيئه الثاني، عشان كده مجيء السيد المسيح الثاني شغلنا الشاغل. اذا كان الانسان في كل امور حياته اللي بيعملها في حياته بيدور على الراحة، فان الواقع ان الراحة الحقيقية ستعلن عند استعلان المسيح في مجيئه الثاني. بتقول للانسان انت هدفك ايه من الشغل والمذاكرة ومن التعب والسهر ليل ونهار، يقول لك عايز ارتاح. هدفك ايه من تكوين اسرة؟ هدفك ايه من الغربة؟ هدفك ايه من اي شيء؟ يقول لك عايز ارتاح. فتأكد ان الراحة الحقيقية عند استعلان يسوع المسيح من السماء، لما يعلن بمنتهى الوضوح في حياتي مع ملائكة قوته بفرقة القوة، لانه حيجي يدين في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح. في نار لهيب نيدونا وحطها لنوعين من الناس. مين هما؟ مين الناس اللي مش هتقدر تتمتع برحمة ربنا؟ الذين لا يعرفون، ومش بس الذين لا يعرفون، والذين لا يطيعون. لان ممكن الانسان يعرف لكن ما يطوعش. فدي خطورة المجيء الثاني للذين لا يعرفون. وهم ما بيعرفوش مش لان ربنا غامض او ربنا ما بيعلنش او ربنا ما بيقولش، لكن هم لا يعرفون لانهم لا يريدوا ان يعرفوا، مش لغموض الله او لعدم اعلان الله او لان ربنا صعب ما بيعلنش، لكن لانهم مش عايزين يعرفوا ربنا، مش مدين ربنا اهمية، مش حاطينه في المركز الاول والمركز الرئيسي وفوق كل شيء. دول ناحية، والناحية الثانية ان في ناس تعرف لكنها لا تطيع، ودول اخطر. يعني في ناس ما عرفتش او ادعت انها ما عرفتش، لكن في ناس عرفت لكن ما طاعتش، ودول مشكلتهم اكتر. النفس اللي بتسمع كلمة ربنا لكن ما بتحولهاش لحياة تعيشها وتتمتع بيها. للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح، مش عايزين يطيعوا البشارة المفرحة بان الله هو مانح الراحة الحقيقية. الذين سيعاقبون بهلاك ابدي من وجه الرب ومن مجد قوته. الانسان اللي ينحجب وجه ربنا عنه، والانسان اللي غضب الله بقوته سيكون ضده وليس له ليسنده. دول ناحية، لكن في المقابل ناحية ثانية متمتعة بشيء اخر خالص. متى جاء ليتمجد في قديسيه؟ في ناحية للدينونة وفي ناحية اخرى للمجد. يتمجد في قديسيه ولقديسيه ايضا. ناحية تانية ناحية المجد في مجيء السيد المسيح. ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لان شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم. هذه الناس اللي صدقوا الشهادة وطوعوها وعشوها، ليهم المجد. ان الله يتمجد فيهم وهم يتمجدوا فيه، يتمجد في قديسيه. تعرفين مجد المعلم يظهر فين؟ في الطلبة بتوعه. ومجد الاب يظهر في ابنه. ومجد القائد يظهر في جنوده اللي استفادوا من عمله. واللي حقق النصرة بقيادته. هو نفس الوضع ربنا هيتمجد بينا احنا، لان مجده هيظهر فينا ويتعجب منه في جميع المؤمنين. عشان كده حتى في صلاة المسيح الاخيرة لما بيكلم الاب يقول له وانا ممجد فيهم، انا ممجد فيهم، نجاحي ظهر فيهم في تلاميذه. واذا كان الله بيتمجد فينا فالله سيمجدنا ايضا. عشان كده يكمل يقول انا ممجد فيهم واعطيتهم المجد. لما الله يتمجد في انسان يقوم يدي الانسان هذا الايه المجد، انا ممجد فيهم واعطيتهم هذا المجد الذي اعطيتني. عشان كده المسيح بيتمجد فيا وانا بتمجد فيه، لان هو بيكون فيا وانا بكون فيه. عشان كده يتعجب منه في جميع المؤمنين. عطية منه، انه بيديني نفس المجد بتاعه. عشان كده في مجيئه اذا كان في دينونة للذين لا يعرفون والذين لا يفيعون، لكن في مجد للذين صدقوا كلمة الله وعاشوها وتعبوا علشانها واحتملوا من اجلها. الامر الذي لاجله نصلي ايضا كل حين من جهتكم ان يؤهلكم الهنا للدعوة. الانسان اللي بيستنى مجيء ربنا لابد ان يستنى مجيء ربنا بالصلاة، انه يصلي باستمرار. عشان كده مهم مهما كنت تعبان ان انا ارفع قلبي ربنا بالصلاة. طب اصلي من اجل ايه؟ من اجل ان اؤهل للدعوة، من اجل ان يكون ليا نصيب في مجيء ربنا. ده اللي انا بصلي له، مش من اجل ان مشروع ينجح او من اجل ان خطة بتم فقط، لكن بالاجمل ان يكون موضوع صلاتي ان انا اؤهل للملكوت واعد لهذا الملكوت للدعوة. ويكمل كل مسرة الصلاح، ربنا يأهلني ويعدني ويكملني. مش بس يأهلني لكن كمان يكملني لكل مسرة الصلاح اللي ابتدى يكمل. وعمل الإيمان بقوة، عشان كده ده موضوع صلاتنا اللي لابد ان احنا نصليه باستمرار واحنا مستنيين مجيء المسيح، ان يبقى لنا عمل الايمان، مش مجرد ايمان ولكن ايمان ايه؟ عامل ظاهر. اذا كان في عمل للايمان من تبرير، والتبرير كلمة تبرير يعني اخذ حكم البراءة، وبعد التبرير يبقى فيه تقديس، تقديس يعني تخصيص وتكريس، باخد حكم البراءة نتيجة الغفران، وبعدين باخد حياة القداسة نتيجة ان انا اتقدست واتغيرت وبقيت انسان جديد لاني مبرر، بتنقل للمرحلة الثالثة على طول اللي هي مرحلة التمجيد. اذا الانسان تبرر اتغفرت له خطيته وخد حكم البراءة وبعدين تقدس وصار مكرس لله، فالخطوة الثالثة على طول ربنا يعملها له ايه؟ يتمجد. يا ربنا يمجده، يديله هذا المجد. وعمل الايمان بقوة، بقوة جبارة يعمل فينا ربنا اللي بيبتدي وربنا هو اللي بيكمل. لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وانتم فيه. ربنا فيا وانا ايه فيه. لما بيتكلم ان احنا نكون كل حين معه، مش مجرد معية لكن كيان في كيان. وانتم فيه بنعمة الهنا، ده مش من اجل استحقاق لكن من اجل نعمة. نعمة يعني عطية مجانية، نعمة الهنا والرب يسوع المسيح. انا ما اقدرش اعمل وما اقدرش اسوي، لكن هو يقدر، واللي يقدر هو اللي هيبتدي فيا وهو اللي هيكمل فيا، بس انا مطلوب مني ان انا اصلي واطلب عمله باستمرار بقوة فيا. الانسان اللي مستني مجيء ربنا انسان شاكر، انسان نامي، انسان محتمل، انسان الله يعطيه راحة، انسان مطيع لكلمة ربنا، انسان مصلي منتظر مجيء السيد المسيح. عشان كده موضوع مجيء ربنا ده من اخطر المواقف اللي لازم يبقى شاغل بالي وشاغل بالي صح، مش ان هو هيجي سنة كام، لكن الموضوع اللي يشغلني هو انا ايه موقفي من مجيئه، ويا ترى انا مستعد لهذا المجيء ولا لا. وبعد كده في الاصحاح الثاني يبتدي يحط لنا شوية علامات على هذا المجيء الثاني. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في الاصحاح الاولاني؟ طيب تفضل نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل الاصحاح الثاني من رسالة معلمنا بولس الرسول الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، ألا ترتاعوا، ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون إني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز. الآن وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وبعجائب جاذبة وبكل خديعة الاسم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا، وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. نعمة الله الآب تكن معنا أمين. شفنا اتكلم في الإصحاح الأول عن مجيء ربنا وإزاي الإنسان يبقى مستعد لهذا المجيء والصفات اللي بيتحلى بيها الإنسان عشان يقدر يتقابل مع السيد المسيح في مجيئه الثاني. لكن حتى بعض العلامات اللي تقول لنا امتى ان مجيء السيد المسيح يكون على الابواب وقريب، ويمكن نتكلم عن علامتين مهمين قوي. العلامة الاولانية اللي هي الارتداد، والعلامة التانية استعلان ابن الهلاك. الحقيقة ان الموضوع اليوم اللي هيجي فيه المسيح من اخطر الموضوعات اللي دارت حواليها اصفار العهد القديم والعهد الجديد كله. فمجيء المسيح الثاني بياخد تصريح او اصطلاح كده في اليونانية يسموه البروسية. البروسية يعني يوم مجيء المسيح او يوم تشريف الرئيس. عارفين لما يبقى في زيارة رسمية وفي حضور رسمي لمسؤول كبير او ملك عظيم يسموه البروسية. بروسية يعني الحضور الرسمي. فاليوم ده اللي هو يوم تشريف المسيح وظهور المسيح ومجيء المسيح للعالم كملك وكديان وكإله للكل